بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: العمل بالعام. قال: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. إذن استفدنا من هذا أن العمل بالعام واجب، ولا ننتظر مخصصا مثلا أو شيئا من هذا، لا. يعني هنا العلماء في أصول الفقه اختلفوا يعني في مسألة العام، هل يعمل به مباشرة أم ننتظر المخصص. الصحيح أنه نعمل به، ما ننتظر المخصص، طالما أننا ما نعلم، لا نعلم أن مخصصا موجودا يعني فيه، إذن نعمل بالعام. هذا الأصل، يعمل بالعام حتى يثبت التخصيص. وهذا في كل كلام، أنك تعمل بالعام ولا تبحث، طالما ما في تخصيص اعمل بالعام. هلا لو قال مثلا الأب لابنه: اشتري خبزا، إذن كلمة خبزا هذه ما فيها تقييد، لو جاء بأي خبز يكون مقبولا. يكون ما يعني، هل لو جاء بخبز دون خبز مثلا يلام؟ ما يلام. يعني ما لو جاء له مثلا بخبز من الدقيق الأسمر مثلا وقال: لا، أنا أردت الدقيق الأبيض، هل يلام الولد؟ ما يلام، أنك أنت الآن قلت اشتري خبزا مثلا. عرفتم؟ يعني لا، يعمل بالعام ويعمل بالمطلق حتى يثبت التخصيص أو التقييد. هذا الأصل في الكلام. فقوله سبحانه وتعالى مثلا: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، الميتة. إذن هذا يشمل كل ميتة، كل ميتة حرام وكل دم حرام. إذا نعمل بهذا، نبقى على هذا الأصل، كل ميتة حرام، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ حرمت عليكم الميتة. نبقى على هذا الأصل ونعمل به، إلا إذا جاء المخصص، إلا إذا جاء الدليل يخصص يقول: لا، هناك ميتة ليست بحرام، وهذا جاء في السنة، كما في الحديث، حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال أو والطحال على وزن كتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن الحمد لله جاء المخصص. إذن ميتة السمك ما حكمها؟ مباحة، وهي مستثناة من قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. أرأيتم؟ يعني الآن لو لم يأتي هذا النص لأدخلنا السمك أيضا في الآية في العموم: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم كل ميتة. إذن هذا عام، نبقى عليه، نعمل به طالما ما فيه مخصص. فإذا جاء المخصص حينئذ المخصص أقول: لا، هذا ليس على عمومه، هذا ليس على إطلاقه، هناك نص آخر، هناك أدلة أخرى خصصت أو قيدت، وهكذا. قال رحمه الله: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. هناك لفظ عام نزل فيه القرآن، نزل به القرآن على سبب خاص، أو قصة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قال فيها حديثا، قال فيها حديثا. إذن هنا القصة هذه سبب ورود الحديث، الحادثة هذه سبب نزول الآية. إذن الآن النص القرآني العام نزل بسبب قصة حادثة، الحديث النبوي العام ورد من رسول الله وصدر من رسول الله بسبب قصة أو حادثة. العلماء يقولون في هذه الحالة لا نقصر هذا اللفظ العام على هذه القصة، أو سواء كان من الآية أو من الحديث، وإنما العبرة هنا بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. والمقصود أن سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث لا يعد مخصصا لا للآية ولا للحديث، سبب النزول أو سبب الورود. ولكن العلماء يقولون إن صورة سبب النزول أو صورة سبب ورود الحديث هذه داخلة من باب أولى في عموم الحديث، لأنه ورد عليها، ولكن لا يكون هذا النص خاصا بها لها ولغيرها. النعمان بن بشير لما جاء الآن أبوه بشير بن سعد وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا مالا أو عبدا كما جاء في بعض الأحاديث، وكانت أمه عمرة بنت رواحة قالت تشهد على ذلك رسول الله، وذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وذكر له إني نحلت ابني هذا كذا، وقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته كهذا؟ قال لا. في طبعا قبله قال ألك ولد غيره؟ ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلته كهذا؟ قال لا. قال فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. الآن هذا الأمر النبوي في العدل بين الأولاد هل هو خاص بالنعمان ووالده بشير بن سعد؟ لا، لأن العبرة بعموم اللفظ. هذا صحيح أنه القصة لا، الحديث له قصة وله سبب، ولكن العبرة بعموم لفظ رسول الله، فيشمل هذا النعمان وغير النعمان إلى يوم القيامة. هذا معنى كلام العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا عام لجميع المسلمين، علما بأنه ورد لسبب خاص وهي قصة النعمان. وهي قصة النعمان المؤلف رحمه الله سوف يذكر أيضا مثالا آخر. قال رحمه الله وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. يعني الشيخ يقصد هنا ممكن أن النص القرآني أو النص النبوي ينزل على قصة أو على حالة نفهم نحن أن هذا النص لا يرد إلا على حالة تشبهها وليس عام، يعني هذا النص ما نعممه، وإنما نقول هذا النص خاص بهذه الحالة وبما يشبهها. ويأتيك المثال الآن. يقول رحمه الله مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت. أوس بن الصامت رضي الله عنه الصحابة وأخو عبادة، وكان ظهر على زوجته، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي. والظهار كان في الجاهلية وحرمه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه الكفارة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات المعروفة. الآن هذه الآيات في سورة المجادلة والتي فيها كفارة الظهار وفيها تحريم الظهار، هذه لا شك لها سبب وهو ظهار أوس بن الصامت، ولكن هل هذا خاص بأوس له ولغيره إلى قيام الساعة؟ هذا المقصود يعني. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله: إلا والحكم عام فيه وفي غيره، ومثال ما دل الدليل على تخصيصه، على تخصيصه بالحالة التي تشبه الحالة التي ورد فيها الحديث، قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. لماذا النبي قال هذا الكلام؟ لأنه رأى رجلا شديد التعب، شديد الإرهاق، والناس تضلله من الشمس ومن الحر. لماذا يفعلون به ذلك؟ لأنه كان صائما. وهل هذا يعني مطلوب أن الإنسان يصوم في هذه الحالة ويشق على نفسه؟ لا، هذا ليس من البر. إذن كلمة ليس من البر الصيام في سفر، إذا كان الصيام يؤدي إلى هذه الحالة، يؤدي إلى هذه النكبة، سبحان الله، رجل في جهد شديد، مشقة شديدة، والناس يضللوه، هذا ليس من البر. ولكن هل المراد أن الصيام في السفر ليس من البر مطلقا؟ لا، وإنما حالة خاصة كهذه. يقول الشيخ: فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم في السفر، حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس ببر. أليس كذلك؟ وجمع النبي كان يصوم في السفر، وقال: ليس من البر الصيام في السفر. كيف نجمع هذا؟ لو لم نجمع لقلنا في معارضة. كيف يقول ليس من البر ثم عليه الصلاة والسلام يصوم وهو لا يفعل إلا البر، لا يفعل إلا ما كان برا وطاعة لله؟ الجمع: نعم، ليس من البر في حالة المشقة والجهد الشديد التي تفضي إلى هذه الحالة التي عليه هذا الرجل، يقول ظلل عليه، هذا حينئذ الصيام لا يكون من البر، لا يكون من العمل المطلوب الصالح البار الذي يحبه الله، فيه تعب، فيه مشقة، فيه جهد، هو مسافر، وفيه إعراض كذلك حتى عن رخصة الله، أليس كذلك؟ إن الله يحب أن تؤتى رخص. إذن هذه القطعة فيها قواعد مفيدة متعلقة بالعموم. إذن نحن في الفقه الإسلامي وفي المناظرات وفي التقارير الشرعية وفي النصوص القرآنية والنبوية، وكذلك حتى في كلام العلماء، إذا رأينا لفظا عاما فإننا نجريه على عمومه ونبقى على هذا العموم حتى يثبت المخصص، لأن الأصل في العام أن يبقى على عمومه، ونعمل بهذا حتى يأتي التخصيص، وطالما ما في تخصيص إذن نبقى على العموم. هذه قاعدة متفق عليها، هذه القواعد هي التي تضبط الفقه وتضبط العلم. العلم مبني على أسس، على قواعد، ما هكذا بالفوضى وبكلام العوام، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: الخاص. قال: تعريفه الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، كلها خواص. فخرج بقولنا على محصور العام، لأن العام يدل على لفظ ليس محصورا. والتخصيص لغة يقول ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص هو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. يعني كلمة المخصص يطلق هنا على الشارع، على الشارع مصدر التشريع، على مصدر التشريع إما الكتاب والسنة، ويطلق على الله سبحانه وتعالى أحيانا، وأحيانا يطلقونه على رسول الله باعتبار أنه هو المغلق عن الله سبحانه وتعالى. إذن الشارع مصدر التشريع، يقال عنه مخصص لأن التخصيص منه، وأحيانا يطلقون كلمة مخصص على النص نفسه، يقول هذا النص مخصص لذلك العام على النص نفسه. قال: ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. يعني الأدلة التي تدل على التخصيص إما أن تكون متصلة أي بالعام أو منفصلة عنه، وفي أمثلة على هذا وعلى هذا. يقول رحمه الله: فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه، هذا واضح. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إحدى أخوات إلا، كغير وسوى وخلا وعدا وحاشا، هذه كلها أدوات استثناء. كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا، أي الاستثناء إلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر، هذا عام، أين العموم؟ الإنسان، وهذه الاستغراقية، إن كل إنسان في خسر لا شك في ذلك ولا ريب، إلا استثنى هنا، هذا التخصيص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا الصبر. يقول: فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. يأتي التخصيص بالشرط، ونحن قبل صلاة العشاء مر معنا حديث فيه تخصيص بإلا: لا تشد الرحال، ها، إلا، هذا تخصيص، منع من شد الرحل لبقعة معينة، إلا استثنى، قال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن حديث، هذا الحديث فيه عموم وفيه خصوص. لا تشد الرحال تحريم عام، وخصص واستثنى منه فقط ثلاثة مواضع، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى. إذن ما عدا هذه المواضع يبقى على التحريم الأول، يبقى على العموم، أليس كذلك؟ يبقى على العموم. يعني لو جاء شخص الآن وقال: أنا أريد أن أشد الرحل لزيارة القبر الفلاني أو الضريح الفلاني أو المسجد الفلاني، ماذا نقول له؟ حرام. يقول: أين الدليل؟ نقول له: عموم قوله لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، واستثنى منها فقط ثلاثة مساجد، وهذا المسجد ليس منها. شفتوا كيف الأصول؟ هذا هكذا العلم، هكذا الضوابط، ما يكون في هوى وتلاعب بالشرع، لأن أصول الفقه يضبط، أصول الفقه، قواعد الفقه يضبط المسائل الشرعية والمسائل العلمية. ولذلك نحن لو مشينا على القواعد والأصول لانضبط الشرع، ولكن دائما يأتي اللعب من أين؟ من اطراح القواعد والأصول، من هذا التلاعب. ولذلك أهل الأهواء لا يلتزمون القواعد الشرعية، أهل الأهواء يطرحون أصل الأصول، يطرحون الدليل، لا يحتجون لا بكتاب ولا بسنة. بل خذ على سبيل المثال الشيعة عندك مثلا، الشيعة لا يعترفون لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع، فكيف تضبط هؤلاء؟ كيف تحاكمهم إلى الشرع، إلى الدين؟ الرافض لا يعترف لا بالكتاب، هو محرف عنده، ولا بالسنة موضوع عنده، ولا بإجماع، الصحابة كفروا. إذا إلى أين يرجع هذا؟ سبحان الله العظيم، هذا الرافض إلى أين ترده؟ لذلك المناظرة مع الروافض هي نوع من العبث، إن هذا الرافض لا يؤمن لا بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع، والذي لا يؤمن لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع بناء عليه كذلك لا يؤمن بالقياس، لأن القياس أصله هذا، أصله النص، الكتاب والسنة. فإذا هؤلاء أسقطوا الدين لأنهم قد أسقطوا أصوله، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: شروط الاستثناء. يشترط لصحة الاستثناء شروط منها. أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، هذا فاصل لكنه لا يؤثر. جيد. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. أو قال لزيد علي 100 ريال، أقر أليس كذلك، ثم شرب الشاي أو شرب القهوة أو شرب ماء، وبعدما شرب هذا المشروب قال إلا 10 ريالات، يقبل هذا؟ على هذا التقرير ما يقبل، لابد أن يكون كما قال الشيخ متصلا بالمستثنى من حقيقة أو حكما. الرأي الثاني في هذه المسألة، وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر، وهذا القول يقول الشيخ وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. هنا في استثناء ليس كذلك؟ إلا الإذخر. طيب هل هذا الاستثناء متصل بالكلام أم منفصل؟ منفصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في خطبته لا يعضد شوك ولا يختلى خلاه، حتى العشب ما يؤخذ، لا يعضد شوك ولا يختلى خلاه، فقال العباس بعدما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، العباس بعدما سكت الرسول ذكره بشيء، قال يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر نبت معروف، نبت معروف، وكانوا يستعملونه في مكة، يستعملونه في القبور، ويستعملونه كذلك في البيوت، والأهل والحداد يستعمله أيضا في إيقاد النار لقينهم، هم الحداد هذا، لأن القين الحداد، فإنه لقينهم وبيوتهم يستعملونه في أمور كثيرة عندهم في البيوت وفي القبور، وفي رواية عند البخاري إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، قال لصاغتنا وقبورنا، يستعملونه في البيوت وفي القبور وفي الصاغة والحدادون، كله يستعملونه، ما يستطيعون الاستغناء عنه. والشريعة جاءت برفع الحرج أليس كذلك؟ برفع الحرج، ولا شك إن منع الإذخر في هذه الحالة في حرج، والناس تستعمله. فلما العباس ذكر النبي بالإذخر وأنه الناس تحتاج إليه وتستعمله كثيرا ويشق عليهم تركه والامتلاء عنه، مشكلة كبيرة هذه الآن تحصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى، قال إلا الإذخر. وصح الاستثناء من يصح؟ صح. إذن هذا الحديث دليل على أن الاستثناء المنفصل انفصالا يسيرا كهذا ليس بعيدا عن الكلام ولا عن موضع الكلام فإنه مقبول، يقول الشيخ وهذا أرجح، إن الحديث دل عليه. الثاني يقول الشيخ الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء. لماذا؟ لأن المستثنى أكثر المستثنى منه، يقول له علي 10 إلا 6، إذن كم بقي؟ 4. كيف هذا الكلام؟ هذا ليس كلام العرب، العرب المستثنى لابد أن يكون الأقل، وقال ولزمته العشرة كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، هذا قول ضعيف، وهذا لم يتكلم بلغة العرب من قال ذلك، قال فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة، لكن ضعيف. يقول الشيخ أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لغى هنا الاستثناء، ولزمته العشرة كلها لغى الاستثناء وتلزم العشرة كلها. يقول رحمه الله وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذا استثناء صفة وليس عددا، إلا من اتبعك من الغاوين. قال الشيخ وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء هذا أيضا استثناء صفة، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. واضح، هذا لفتة مهمة من الشيخ، البحث الأول في العدد، أما إذا كان في الصفة فلا بأس، والقرآن دل عليه والله أعلم. ثم قال رحمه الله ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدم، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، تقدم معنا أسماء الشرط. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أين الشرط؟ فإن تابوا، هذا الشرط، لأن إن شرطية، تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا فعل الشرط، وتابوا فعل ماضي وأقاموا فعل ماضي، ما موقعه في الإعراب؟ في محل جزم، نعم هنا في محل جزم، لأن الفعل هنا ماضي، وفعل الشرط إذا كان ماضيا يكون في محل جزم، وكذلك الجواب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أين جواب الشرط؟ فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم. إذن هذا استثناء، أقصد هذا شرط، هذا تخصيص، يعني هل نحن نخلي هؤلاء المشركون المقاتلون يعني المحاربون، نحن إذا قبضنا عليهم هؤلاء أو حاربناهم مثلا المشركون المحاربون، هل نخلي سبيلهم هكذا بدون قيد ولا شرط؟ لا، القرآن قال لا، وإنما نخلي سبيلهم بشرط، ما هو؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هي دخلوا في الإسلام فخلوا سبيلهم. يقول رحمه الله ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب، هذا العبد المملوك إذا أراد أن يكاتب سيده، ما معنى يكاتب سيده؟ أن يشتري نفسه، أن يشتري نفسه من سيده بإقساط، بالتقسيط، يعني كما تشترى السيارات اليوم بالتقسيط، جيد، ما في بأس. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ قال فكاتبوه، يعني إذا جاء هذا العبد لسيده وقال أنا أريد أن أعتق نفسي، أن أشتري نفسي، أن أحرر نفسي، ما الذي ينبغي على السيد؟ أن يقبل، فكاتبوهم. ولكن هل ربنا سبحانه وتعالى حينما أرشدنا وقال فكاتبوهم هل ترك الأمر هكذا بدون شرط ولا قيد؟ لا، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا كان هذا العبد لا يصلي ورجل سيء وشرير يكاتبه؟ لا، ما يكاتبه، ولكن إن علمتم فيهم خيرا. إذن هذا الشرط مخصص، هذا الشرط مخصص لقوله سبحانه وتعالى فكاتبوه، ليس ذلك على إطلاقه وإنما بالتخصيص. يقول رحمه الله والذين يبتغون الكتاب، والذين يبتغون، شوف العموم هنا والذين، نعم، ثالثا يقول رحمه الله من المخصصات أيضا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. إذن هذا المخصص رقم كم هذا؟ الثالث. الأول ما هو؟ الاستثناء، والثاني الشرط، والثالث الصفة. وهنا كلمة صفة أعم مما يريده النحاة. النحاة الصفة عندهم شيء معروف، لكن الأصوليون لا، الصفة عندهم أعم، لأن الصفة يدخلون فيها البدل، ويدخلون فيها الحال، ويدخلون فيها النعت. إذن الصفة عند الأصوليين أعم. لذلك الشيخ هنا لما قال الصفة قسمها إلى أقسام ثلاثة معروفة في النحو: النعت والبدل والحال. يقول رحمه الله: مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذه الآية في نكاح الحر للأمة. الله سبحانه وتعالى حرم على الأحرار أن ينكحوا الإماء إلا بشروط مذكورة في سورة النساء. يعني أنت حر تريد أن تنكح أمة مملوكة، يجوز ذلك ولكن بشروط. أولا أن تكون هذه الأمة مؤمنة. شوف في شروط، منها أن تكون مؤمنة. من أين أخذنا هذا؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن هل يجوز للإنسان أن ينكح أمة يهودية أو نصرانية؟ الجواب لا. لكن هذه اليهودية أو النصرانية لو كانت حرة ينكحها. إذن هنا أين التخصيص؟ من أين أخذناه؟ من النعت، من كلمة المؤمنات. قال: ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن ولله على الناس هذا عام، أليس كذلك؟ بس في تخصيص لهذا العموم. أين التخصيص؟ البدل في قوله من استطاع. إذن كلمة من استطاع بدل عن كلمة الناس. إذن هذا تخصيص أيضا. يعني الآن الجواب: لو قيل لك هل الحج يجب على كل الناس؟ الجواب: لا، وإنما يجب على المستطيع فقط. من أين خصصت؟ من الآية: من استطاع إليه سبيلا. قال: ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل، هذا العموم، ومن يقتل مؤمنا، ولكن في تخصيص هنا. أين الحال؟ متعمدا هذا الحال. إذن الحكم الشرعي هنا: فجزاؤه جهنم إلى آخره، هذا خاص بمن؟ بالمتعمد. من أين أخذنا هذا؟ من قوله متعمدا. إذن الآن هنا الشيخ رحمه الله ذكر الصفة وبين أن الصفة تخصص النص العام، سواء كانت نعة أو كانت بدلا أو كانت حالا. وهذا طبعا كما قلت يعني في العموم في الكلام كله. لو قال لك قائل مثلا: اشتري لي خاتما، هذا إيش؟ مطلق، خاتم. لو اشتريت أي خاتم عملت، لا لوم عليك. ولكن لو قال لك اشتري لي خاتما من فضة، في تخصيص. من فضة هذا ايش تخصيص بيش؟ بالصفة، إن كلمة من فضة صفة للخاتم، وهكذا. إذن التخصيص. وكذلك لو قلت لك اشتري لي خاتم إلا خاتم حديد، تخصيص بيش؟ بالاستثناء. اشتري لي خاتما إن وجدت، تخصيص إيش؟ بالشرط. إذن هذه كثيرة في الكتاب والسنة، بل حتى هذا كثير في كلام الناس، التخصيص إما بالاستثناء وإما بالشرط وإما بالصفة. والحمد لله رب العالمين.